قال الإمام الذهبي رحمه الله: ومن سراريه صلى الله عليه وسلم مارية أم إبراهيم. وقال الواقدي: حدثني ابن أبي ذئب عن الزهري قال: كانت ريحانة أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقها وتزوجها، فكانت تحتجب في أهلها وتقول: لا يراني أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الواقدي: وهذا أثبت عندنا. وكان زوج ريحانة قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحكم، وهي من بني النضير. فحدثنا عاصم بن عبد الله بن الحكم عن عمر بن الحكم قال: أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم ريحانة بنت زيد بن عمرو بن خنافة، وكانت ذات جمال. قالت: فتزوجني وأصدقني 12 أوقية ونشًا، وأعرس بي وقسم لي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم معجبا بها، توفيت مرجعه من حجة الوداع، وكان تزويجه بها في المحرم سنة 6. وأخبرني عبد الله بن جعفر عن ابن الهادي عن ثعلبة بن أبي مالك قال: كانت ريحانة من بني النضير، فسباها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقها وتزوجها وماتت عنده. وقال ابن وهب: أخبرنا يونس عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسر ريحانة ثم أعتقها فلحقت بأهلها. قلت: هذا أشبه وأصح. هذا الشيء المقروء الذي عرض على مسامعكم من كتاب السيرة للإمام الذهبي. الإمام الذهبي العلامة المحدث الأخباري المؤرخ له كتاب في سيرة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه من ضمن كتب السيرة. وكتب السيرة النبوية كثيرة ومعلومة وشهيرة، من أجلها كتاب السيرة النبوية للعلامة ابن كثير المفسر المؤرخ رحمه الله. وأنت أخي المسلم لو ذهبت إلى أي مكتبة إسلامية في هذه البلاد أو في بلادك أو في أي بلاد، لوجدت أن ما كتب عن النبي عليه الصلاة والسلام من حيث سيرته الخلقية والخلقية من حين أن بعث إلى أن توفي شيء لا يحصر وشيء لا يمكن للمرء أن يقف عليه. السلف الصالح اهتموا بسيرة رسول الله ودونوها وكتبوا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام بماء عيونهم وبدماء قلوبهم، وما ذاك إلا لأن الله تعالى جعل هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه أسوة البشرية، البشرية جمعاء، منذ أن بعث صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إلى أن يبيد الله هذا الكون ويزيل الله تعالى هذا العالم، يجب عليه، أعني هذا العالم، أن يجعل أسوته وقدوته ويجعل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نصب عينه، السيرة الخلقية الخلقية. وأريد أن أصارحكم وأقول: المسلمون اليوم اهتموا بعض الهمة، لا كل الهمة، اهتموا بالسيرة الخلقية، خده صلى الله عليه وسلم كذا، عينه كذا، جبينه كذا، واشتغلنا بالمدايح، واشتغلنا بقراءة هذه السيرة الخلقية، وقراءتها أمر لازم، وقراءتها أمر واجب، يتعين علينا أن نعلم ذلك. ولكن أهم من كل هذا سيرته الخلقية التي رمينا بها وراء ظهورنا. أظن كلامي هذا لا يحتاج إلى ترداد ولا يحتاج إلى تنبيه. ما يتعلق بسيرة النبي الخلقية، كيف كان يصلي، كيف كان يصوم ويحج، وكيف كان ينام ويقوم، وكيف كان يفعل إذا دخل السوق، إذا خرج، إذا صعد على المنبر، إذا تزوج، إذا أراد أن يطلق، إذا وإذا وإذا ما يتعلق بالخلق الكثير لا يعرفه ولا يهتم به، وأما ما يتعلق بالسيرة الخلقية أحمر العينين، أقنى الأنف، أحمر الأوداج، هذا نظمنا له قصائد ومدايح، واشتغل المادحون وبعض الطلاب والعلماء ليجلبوا الأموال وما إلى ذلك من وراء هذا. أما ما يتعلق بما يجب علينا وجوبا حتميا أن نعلمه وأن نعرفه، ويجب علينا منذ أن نقوم صباحا إلى أن ننام مساء كيف كان يعمل النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أمر لا أقول لا يوجد من اعتنى به، ولكن العناية به قليلة وقليلة وقليلة. ولذا أحرض الإخوان وأريد أن أثير وأريد أن أنبه المشاعر وأريد أن أضع اليد على موضع الداء لأقول لكم اسمحوا لي، إن العناية بخلق رسول الله وآداب رسول الله وعبادة رسول الله وكيف كان يعيش رسول الله مع ربه مع أهله مع المجتمع، هذا أمر قليل وقليل من يعرفه. ووالله الذي خلقنا ورزقنا ويميتنا ويحيينا، والله لو اهتممنا بهذا الأمر لما كان واقع المسلمين اليوم على ما ترون. إن خلق رسول الله هذا القرآن الكريم الذي أنزله الله تعالى على النبي الأمين صلوات الله وسلامه عليه، وعندما أنزل الله تعالى هذا القرآن نسخ بهذا القرآن جميع الشرائع جميع الملل جميع النحل، لا ديانة يهودية ولا نصرانية أبدا على وجه الأرض تبقى إلا هذا القرآن الذي قال الله تعالى في شأنه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إن الدين عند الله الإسلام، الإسلام يحتوي هذا الكتاب الذي كان خلق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذا أقول علينا أن نقرأ، علينا أن نهتم، بدل أن نقرأ قصص شكسبير، وبدل أن نقرأ عن رجالات ألمانيا وأمريكا والشرق والغرب، اقرأوا عن صاحب هذا القبر، جربوا جربوا، إن قراءة سيرته تحيي القلوب، ترضي الله، تزيل الوحشة، تزيل الغم، تفرج الكرب، تدني إلى الرب، تدخل جنات عدن عرضها كعرض السماء والأرض، أعدها الله تعالى لعباده المتقين. المتقون يجب عليهم أن يعلموا ما كان عليه سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. اسمحوا لي مرة أخرى أن أقول، لو وجه إلى بعضنا إنسان سؤال وقال: أنت مسلم؟ نعم. تصلي؟ نعم. تتوضأ؟ نعم. صف لي صلاة رسول الله. النبي كيف كان يصلي؟ والله وبالله وتالله كثير لا يعلم ذلك. أبو حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه صحابي جليل من ضمن أصحاب المصطفى، اجتمع مع ملأ من الصحابة وقال للصحابة: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله، يا جماعة أنا أعلمكم كيف كان النبي يصلي. الصلوات الخمس التي نصليها ليل نهار، أكرر والله وبالله وتالله، كثير منا لا يعرف كيف كان النبي يصلي. كيف يصلي؟ إذا استقبل القبلة كيف يرفع يديه؟ يجعلهما محاذية للأذنين، يجعلهما محاذية للمنكب، يرفع فوق، يعمل كما يعمل البعض. إذا كبر كيف كان يضع يديه؟ أيضع يديه على صدره؟ أيضع يديه على بطنه؟ أيضع يديه تحت السرة فوق السرة؟ إذا قرأ أراد أن يركع أيرفع يديه؟ ما هو الدليل على ذلك؟ إذا ركع كيف يركع؟ يرفع راسه، يصوب راسه، ماذا يقول إذا ركع؟ إذا رفع أيستوي قائما مدة من الزمن، أم أنه إذا ركع حالا هوى أقول مرة أخرى والله وبالله وتالله كثير لا يعرف ذلك إلا على من مر على سوق المصطفى، وسوق المصطفى أن يمر على قراءة أحاديث النبي أو على الفقه الشرعي ليسمع العلماء ماذا قالوا عن رسول الله. لهذا أقول نصيحة، وأنا قد أطلت الوقفة في هذا الكلام وما كنت أريد أن أتكلم على هذا إلا أن الكلام ذو شجون قد جرني إلى أن أقول هذا القول من باب النصيحة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامة المسلمين. أقول اغتنموا فرصة الحياة واقرأوا عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ارتادوا المكاتب، اذهبوا إلى العلماء حتى يختاروا لي ولك كتاب عن سيرة المصطفى، أقرأه، أتمثله، أعمل بما فيه. فإن حب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه ليس باللسان وليس بالقول، وإنما محبة النبي عليه الصلاة والسلام أن تعلم رسول الله من هو وبعثه الله بأي شيء وما سيرته وما أعماله وما أحواله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الإمام الذهبي كتب هذا الكتيب، وبعد هذا الكتيب ما يزيد على 25 مجلد. هذا المجلد خصصه في سيرة المصطفى، بقية المجلدات التاريخ الإسلامي عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الأعيان الكبار الذين أبلوا بلاء حسنا في الإسلام. وسمى الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه كتابه هذا سير أعلام النبلاء، سير أعلام النبلاء. ولما كان سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه أعظم النبلاء وأعظم الشهداء وأعظم الأنبياء وأعظم المرسلين، رأى الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه أن من الواجب عليه أن يبدأ بسيرة المصطفى، فدون هذه السيرة وكتبها. ونحن بحمد الله تعالى قد تفضل الله علينا بالمرور على هذا الكتاب، ولم يبق لنا إلا القليل القليل القليل. الإمام الذهبي آخر ما دون عن زوجات رسول الله اللائي تزوجهن ومات وهن في عصمته، وعن الزوجات اللائي يذكر أن النبي تزوجهن. وسرد الإمام الذهبي وحشد أحاديث وأجاد وأفاد وعقب كل ذلك بقوله هذه أحاديث لا تصح، ولكنني ذكرت ذلك للتعجب لا للتقرير. بعد ذلك انتقل إلى قضية هامة، فتعرض لذكر سراري رسول الله، سريات رسول الله. الزوجات علمنا وهنيئا لهن، لأنهن يكن مع رسول الله في المقام الذي يجعله الله تعالى فيه. زوجات النبي مع النبي في مقامه في الفردوس الأعلى، الله كرمهن بذلك، خديجة، عائشة، سودة، صفية، أم حبيبة، أم سلمة، ميمونة، زينب بنت خزيمة، وماتت قبل أن يموت رسول الله، زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها وأرضاها. علمنا هؤلاء النسوة اللاتي مات النبي وهن في عصمته، إلا زينب بنت خزيمة فإنها رضي الله تعالى عنها ماتت قبل موت رسول الله، وكانت تسمى أم المساكين. أما السراري فله سريتان. قال الإمام الذهبي رحمه الله وأما ومن سراريه مارية أم إبراهيم، ماريا القبطية رضي الله تعالى عنها وأرضاها،
ومعنى سرية أنه ملكها وتركها على العبودية ودخل عليها، فهي سرية وليس الزوجة، ليس لها حكم الزوجات فيما يتعلق بالقسم وأمور أخرى. وأما ما يتعلق بالآخرة فإن الله يكرمها بأن تكون مع المصطفى، وهنيئا لها. ماريا القبطية أهداها لرسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم القبط ملك الإسكندرية، أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم ماريا سيرين، أهدى للنبي حلة من حرير، أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة، أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم غلاما خصي مجبوب. هذا الغلام المجبوب يسمى مابور. ماريا تسرى بها. سيرين أهداها لشاعري شاعر الإسلام على عهد النبي حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه، الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام ينصب له كرسي ويأمره بأن يجلس على الكرسي ويدعو النبي له ويقول: اللهم أيده بروح القدس. حسان بن ثابت ملك سيرين تسرى بها، ولدت له ولدا يسمى عبد الرحمن. عظيم القبط عاقل داهية، كتب النبي إليه كما كتب إلى بقية الملوك والرؤساء على عهد رسول الله. الله كتب، الرسول كتب إليهم كتب، خلاصة الكتاب من محمد رسول الله إلى عظيم القبط إلى عظيم الروم إلى عظيم فارس إلى ملك كذا إلى ملك كذا، هذا في السنة السادسة من الهجرة، يعني بعدما هاجر من مكة وأقام 6 سنوات كتب النبي كتب بعث بها إلى ملوك العالم في وقته، يطلب منهم سلاح، يطلب منهم مال، يطلب منهم جاه، يطلب منهم أي شيء من محمد رسول الله إلى فلان عظيم الروم عظيم القبط، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. أسلم تسلم، أدعوك بدعوة الإسلام أسلم تسلم، يعني انتبه إذا ما أسلمت أنا في قوة أن أصل إليك وفي قوة أن أزعزعك عن ملكك، لكن لابد من الدعوة قبل كل شيء. ذهب الكتاب إلى عظيم الحبشة، أجل الكتاب واختبر القوم وأراد أن يسلم، ولكن رأى البطارقة والكبراء حاصوا فسكت. ملك الروم أجل الكتاب، احترم الكتاب. ملك قيصر مزق الكتاب فمزق الله ملكه كما قال رسول الله. المقوقس، وحديثنا الآن يتعلق بالمقوقس، المقوقس أخذ الكتاب وتلى الكتاب وقرأ الكتاب واحتفظ بالكتاب، ولا يزال الكتاب موجودا إلى اليوم بخط علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. اقتضت سياسته وهو عاقل أن يبعث ماريا سيرين مابور الحلة البغلة، وأردف ذلك بطبيب رد النبي الطبيب وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع، لا نحتاج إلى طبيب، هذا طبنا نحن، نأكل وإذا أكلنا لا نتخم. فول مدمس ومحشي ورز وبصل وتوم وكرات وحلوى ومرض السكر والضغط، ولا صيام ولا شيء. لا، نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، ونحن إذا أكلنا لا نأكل حتى نجوع. إذا شعرنا بالجوع شربنا مزقة لحم، شربنا سويق، أكلنا تمرات، شيء قليل، هذا قليل، تبقى صحتنا قوية، لا نمرض إلا ما شاء الله. وإذا أكلنا كذلك ثلث للطعام، ثلث للشراب، ثلث للهواء، هذا هو العلاج. والبطنة المعدة راس الداء، راس كل بلاء، إذن لا داعي إلى الطبيب. ماخور مابور اتهم بماريا فأمر النبي بقتله، وأمر عليا أن يقتله، فأتى علي إلى مابور لأنه رمي بماريا أنه فعل بها الفاحشة، فلما أتى علي رضي الله تعالى عنه اختبر مابور العبد وإذا به مجبوب لا إربة له في النساء، فأتى وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام وترك. وعلمت أنه أهدى سيرين، البغل كان يركبها، الحلة من الحرير لا يلبس الحرير، ونهى الرجال عن لبس الحرير، ونهى الرجال عن لبس الذهب، ولم يمنع من اقتناء الذهب، الرجل يقتني الذهب ويملك الذهب ويملك من الذهب ولو مقدار جبل أحد لا مانع، ولكن لا يجوز أن يلبس ولا درهم ولا نصف درهم ولا ثمن درهم ولا شيء قليل من ذهب ولو كان دبلة. الدبلة لا يجوز أن تلبس، لأن سيد الخلق أخذ ذهب وأخذ حرير وصعد على المنبر وقال للأمة، لأنه إذا تكلم لا يتكلم لمجتمع المدينة، يتكلم عن المجتمعات الإسلامية أينما كانت وحيثما كانت وفي أي وقت كانت: هذان حرامان على ذكور أمتي حل لنسائي. الزينة لا يتزين الرجل بالحرير ولا بالذهب، يقتني يملك، المرأة تهدي له دبلة يأخذ الدبلة يحتفظ بها، تبقى له أثر ذكر، ولكن يضعها في يده يخالف أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. اسمحوا لي، هنا تظهر المحبة وهنا يظهر الصدق. أنا أقول حب النبي وأنا متبع للنبي وتتوجه إلي أوامره ونواهيه، وإذا توجهت ما أوامر النبي إلي ونواهيه بعد ذلك عندي مليون تأويل. يا أخي هذا ذهب قليل، يا أخي هذه دبلة بسيطة، يا أخي الدين في القلب، يا أخي ويا أخي، عندي مليون دليل وتأويل. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لا أطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، إن المحب لمن يحب مطيع، إذا قال لي لا تفعل لا أفعل. مر في المدينة التي تسعدون بها الآن على رجل من الصحابة وبيده خاتم من ذهب، فوقف النبي ونصح الرجل، فأخذ الرجل الخاتم في الحال ورمى به وانصرف رسول الله. بعدما ولى وذهب جاء رجل إلى هذا الأنصاري، هذا الصحابي، قال له: إن الذي أمرك قد ذهب، الرسول راح، خذ خاتمك. اسمعوا الجواب، جواب المؤمنين، جواب المحبين، جواب المتقين، جواب الراجين ما عند رب العالمين. قال: والله ما كنت لأطيعه شاهدا وأعصيه غائبا. بعد ما راح أنا أقوم أعصيه؟ لا، هذا الخاتم أنا لا أريد، وانتهى. هذا هو المحب، هذا هو المحب. الحب عندنا اليوم إذا ذكر اسم الرسول ارتعشنا، وإذا كانت ليالي المولد غنينا ولحنا وأكلنا وشربنا وملانا بطوننا، هذا حب رسول الله. وفي هذه الاجتماعات ما فيها أيضا ولا ينبيك مثل خبير، هذا الشايب الذي أمامك الله جل وعلا تفضل عليه ورأى ما رأى من واقع البلاد الإسلامية. والله في ليالي المولد بيع حشيش وبيع مخدرات واختلاط رجال ونساء وفجور وزنا وبغاء وأوامر لا ترضي الله. والله في ليلة الموالد اجتماعات لبعض الذين يقولون أنهم يذكرون الله، فيذكرون الله مجتمعين حلقة ومعهم نساء، المرأة بين الرجال تتمايل وترقص وتذكر، وبعد ذلك تسقط على الأرض. هذه خلاص بلغت إلى ما بلغت إليه. يأتي السادة الرجال يغسلون وجهها، يحملونها، يذهبون بها إلى موضع آخر. هذه يا أخي تفانت أصابها، والنبي ما وضع يده على يد امرأة قط، وكان يبايع النساء باللسان باللسان. المرأة تأتي وتذكر الله تعالى معنا. يا جماعة يا جماعة، مرأة جميلة وضيئة في هذا العصر أو قبل هذا العصر تأتي وتجتمع مع رجال لأنها تذكر الله. يا أخي تذكر الله مع النساء لا تأتي مع الرجال، بعد ذلك تمنعنا من ذكر الله. والله تمنعنا، جمالها يصدنا عن ذكر الله، يبعدنا عن ذكر الله. ولهذا أمر النبي النسوة أن يصلين في آخر الصفوف، وقال أخرهن من حيث أخرهن الله، لا أنها تأتي متزينة متعطرة متطيبة وترقص داخل الحلقة. والله داخل الحلقة أنا رأيت هذا بعيني رأسي، ولا أحتاج إلى من يخبرني بهذا الخبر. لذا أقول المحبة الصحيحة الصادقة، المحبة الصحيحة الصادقة إذا توجه إلي أمر عن رسول الله، أنا إذا أطعت النبي فأنا محب، وإذا خالفت النبي فلست محبا لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. المسألة ليست مسألة غنام ولا مديح ولا رقص، وإنما المسألة مسألة لزوم الطريق الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ماريا القبطية اصطفاها النبي، تسرى بها، ولدت له ولدا ذكر يسمى إبراهيم. وكان وصول ماريا وسيرين في السنة الثامنة، ولدت لرسول الله ولد ذكر، ولم تلد أي امرأة لرسول الله ولدا إلا خديجة بنت خويلد والدة فاطمة الزهراء، ولدت للنبي بنين وبنات، وكل أولاد النبي من خديجة رضي الله تعالى عنها وارضاها إلا إبراهيم الولد الذكر الوحيد الذي ولدته ماريا. ولذا صار لأهل مصر حق على الأمة الإسلامية، لهم حق، الحق الأول حق الخؤولة، هم أخوال العرب. إبراهيم عليه الصلاة والسلام ذهب إلى بلاد مصر ومع زوجته سارة في قصة معلومة مشهورة، ملك القبط أهدى لسارة هاجر، هاجر أهدت سارة أهدت هاجر لإبراهيم، إبراهيم ما كان له ولد، إبراهيم عليه السلام تسرى بهاجر فولدت له إسماعيل أبو العرب. ولما ولدت إسماعيل غارة سارة، والله ما أساكنها، والله لا بد أن أقطع من جسدها شيء. أمر الله إبراهيم أن يحمل هاجر وإسماعيل الرضيع ويأتي بهما إلى جبال فاران بمكة ويدعهما في هذا الموطن. حملهما واتى إلى جبال فاران ووضعهما في هذا الوادي غير ذي الزرع، وترك لهما جرابا من ماء تمر وسقى فيهما. الله أمر لا بد أن يأتمر، لما وضعهما ولى الأدبار، لحقت به المرأة: يا إبراهيم إلى أين؟ ما أجاب. إلى أين؟ إلى من تدعنا؟ ما أجاب. مامور نبي خليل الله. قالت له الأمة: الله أمرك بهذا؟ أنا المسكينة تأتي بي وترميني في هذا الموضع غير ذي زرع، لا أنيس ولا أحد، جبال، ستذهب إلى مكة وقد رأيت مكة، جبال لا يوجد بها أحد، أنيس، أنا والولد هنا، الله أمرك بهذا؟ قالت: قال نعم. قالت: إذن اذهب، لن يضيعنا الله. جلس الولد والأم يأكل من الجراب وتشرب الأم من الماء إلى أن نفد الماء والجراب، فقامت تسعى وتطلب المعين الرفيق في كلام طويل وعريض، هذا تجده في كتب السيرة وكتب التفسير إن شاء الله. لما اشتد الظمأ بعث الله تعالى جبريل أن يأتي فوكز الأرض وأخرج ماء، هي فوق المروة كانت تسعى بين الصفا والمروة، رأت نظرت إلى موضع الولد، سارعت إلى موضع الولد وإذا بالماء ينبع، فصارت تجمع الماء وتقول للماء: زمزم زمزم، يعني لا تجري لا تتفرق باللغة العبرية. أقامت مر جماعة من العرب خرجوا من اليمن من بني جرهم يريدون أن يذهبوا إلى الشام، فرأوا الطيرة تسقط في جبال فاران، أتوا ووجدوا هذا الولد الرضيع، وجدوا الأم، استأذنوهما أن يقيموا قليلا، أقاموا، كبر الولد، تزوج الولد من جرهم من هذه القبيلة العربية، ولد لإسماعيل ولد، أولاد إسماعيل هم الذين يسمون اليوم بالعرب المستعربة، أبوهم إسماعيل، أمهم عربية، ومن ضمن هؤلاء أفضل الخلق نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. إذن الخول سابق من هاجر، بعد ذلك جاء الأمر الآخر، ماريا أم إبراهيم رضي الله تعالى عنها وأرضاها، مات النبي عنها ومات ولدها قبل أن يموت النبي، وعاشت رضي الله تعالى عنها وأرضاها إلى أن ماتت سنة 16 من الهجرة، يعني بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام بست سنوات. لما تولى أبو بكر كان يكرمها، يحسن إليها، ينفق إليها عليها. مات أبو بكر، تولى عمر رضي الله تعالى عنه الخلافة، كان يحسن إليها، كان يكرمها. ولما ماتت مارية القبطية رضي الله تعالى عنها وأرضاها وتأكد عمر بن الخطاب موتها، أخذ عمر رداء وأخذ ولبس إزارة وصار يطوف في المدينة: ماتت ماريا القبطية، اجتمعوا شيعوها. هو الذي حشد الناس ليخرجوا في جنازة ماريا القبطية التي تسرى بها المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما ولدها إبراهيم فقد ذكرت لك حاله، مات قبل أن يموت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولما مات إبراهيم كان للعرب قاعدة وإشاعة، وهذه الإشاعة باطلة، دعوة يدعونهم أن الشمس لا تنكسف وأن القمر لا يخسف إلا لموت عظيم أو حياة عظيم. وفي يوم موت إبراهيم انكسفت الشمس، فقال الناس حسب العادة السابقة انكسفت الشمس لموت إبراهيم الخليل، إبراهيم ابن رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعدما رقى على المنبر، بعدما صلى صلاة الكسوف، صلى صلاة الكسوف، عندنا صلاة كسوف وعندنا صلاة خسوف، الخسوف للقمر، الكسوف للشمس، عندنا صلاة استسقاء إذا توقف المطر، اجتمعنا وصلينا ودعونا ورفعنا أيدينا وتصدقنا واعتقنا وبذلنا ورجونا من الرب أن ينزل علينا الغيث، أين يوجد هذا اليوم؟ قليل، لا يوجد إلا ما شاء الله. صلى رسول الله صلاة الكسوف، ولما انتهى من الصلاة وهي صلاة طويلة صعد على المنبر وبدأ: أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. الدعوة التي تقولون الشمس إنما انكسفت لموت ابن إبراهيم، لا، هذا ليس بصحيح. إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينجلي ما بكم، أو كما قال رسول الله. النبي لا يدعي لنفسه شيء، لا يريد أن يرفع نفسه، الله قد رفعه أجله. لا يرفع النبي عليه الصلاة والسلام بالترهات، لا يحتاج النبي إلى أي أحد يسانده ويقويه ليرفع شانه، الله قد رفع شانه وأعلى ذكره صلى الله عليه وسلم. وكما أقول مرارا بعد قليل وقليل، الدنيا كلها على وجه الأرض تعلن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، في أمريكا، في أستراليا، في نيوزيلند، في أوروبا، في إفريقيا، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. ونحن الآن في الشرق يتوالى هذا النداء لا ينقطع، ويتوالى هذا الإعلان لا يقف، من حين ما تطلع إلى أن تغرب، وإذا بالنداء يمشي بيننا وبين المغرب 3 ساعات، بيننا وبين مصر ساعة، بيننا وبين الباكستان 3، بيننا وبين بعض بلاد إفريقيا 4، بيننا وبين أمريكا 8 ساعات. الأذان شغال يا حبيبي، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، في كل بلد يوجد فيها مسلم، ولا أعرف أن بلدا ليس فيها مسلم. لو صعدوا ذهبوا إلى النجم القطبي، إلى القطب الشمالي أو الجنوبي، لا يبد وأن يوجد هناك مسلم. وصلوا إلى الفضاء، وصلوا إلى القمر، ارتادوا الفضاء. أخبركم بما علمنا وتأكدنا أنهم عندما جابوا الفضاء وصاروا يطوفون في الفضاء، كان هناك عالم مسلم للفضاء مصري الباز، عندما نزلوا على القمر قال الله أكبر على القمر، وذكر الله وكتب اسم لا إله إلا الله محمد رسول الله. والذين كانوا معه وهم يجوبون الفضاء من الغرب قالوا هذه الكلمة وهم يطوفون في الفضاء. قبل سنوات الأمير سلطان ابن سلمان بن عبد العزيز ذهب مع جماعة في الفضاء، أمريكان بريطان من بريطانيا جلسوا يجوبون في الفضاء، كان يصلي وصادف وقت الصيام فكان يصوم، وكلما مر على مكة والمدينة يقول لهم هنا بيت الله والمدينة عاصمة الإسلام الأولى، وإذا مر على الرياض نادى الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. هكذا يجب على المسلم أن يكون، وهكذا يجب على المسلم أن يفعل، فأينما كنا نحن مع الله تبارك وتعالى ونحن عبيده وخلقه لا إله إلا هو. ولذا أقول لا يوجد موضع اليوم على هذا العالم وعلى هذا الكوكب الأرض الذي نعيش فيه إلا فيه مسلم، والحمد لله رب العالمين. الخلاصة إبراهيم مات، وماتت بعد ذلك بعد النبي عليه الصلاة والسلام ماريا القبطية، لأنها وأنها سرية. أما ريحانة دعني أقرأ لك ما قال الإمام الذهبي، قال ومن سراريه ماريا أم إبراهيم، قال الواقدي حدثني ابن أبي ذئب عن الزهري قال كانت ريحانة، اكتفى بهذه الجملة عن ماريا، وعلق عليها المحشي قال كان أبو بكر ينفق على ماريا ثم كان عمر ينفق عليها حتى توفيت في خلافته، يعني في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. أما ريحانة هذه يهودية، اختلفوا أهي من بني قريظة أم من بني النضير، ومن المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر وأتى إلى هذه المدينة الطيبة وجد قبائل من العرب الأوس والخزرج، ووجد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث قبائل من اليهود، بني قريظ قد وافقوا رسول الله واتفقوا رسول الله مع رسول الله، ولكن قريش استطاعوا أن يزحزحوهم، استطاعوا أن يميلوهم إليهم. ولذا لما انتهت غزوة الخندق ورد الله جل وعلا كيد قريش وهزمت قريش وولت الأدبار، أراد النبي أن يعود إلى المدينة، وإذا بجبريل ينزل على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يأمر النبي بأن يذهب إلى بني قريظة، نحن الملائكة الذين نزلنا نؤازركم ما زلنا على لباس القتال، اذهب إلى قريظة. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريظة، ونزل النبي عليه الصلاة والسلام في موضع معلوم إلى يومنا هذا، نزل في بيت امرأة من الأنصار بجوار حديقة تسمى حاجزة، وحاجزة موجودة إلى اليوم، ومسجد بني قريظة موجود إلى اليوم، موجود يطلبه من يريده، لكن أنا من المدينة ومن سكان المدينة والله لا أعرف حاجزة ولا فاجزة ولا فائزة. إنسان السلام عليكم، والشاعر يقول، الشاعر يقول الأستاذ أحمد عبيد يريد أن يقرد كتاب عن تاريخ المدينة، شوقتنا الآثار للأعيان وآثارت كوامن الأشجان، شوقتنا الآثار للأعيان وآثارت كوامن الأشجان، وإذا فاتك التفات إلى الماضي فقد غاب عنك التنسي، وإذا فاتك التفات إلى الماضي ما رجعت إلى الماضي الأول وقرأت ما كان على عهد المصطفى على عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة رضوان الله عليهم والفتوحات الإسلامية غاب عنك التأسي. ولذا لما جاء المستعمر اللعين استطاع أن يزيل عنا الماضي وقراءة الماضي، وأتانا برجال ألمانيا ورجال الغرب وشكسبير وإفلاطون وبسمارك وهيجل وفريد وا 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 ونحن لا نعرف عن أبي بكر شيء ولا عن عمر شيء ولا عن خالد شيء ولا عن أبي عبيدة ولا عن أسامة ولا عن زيد ولا عن غزوة موتة ولا عن غزوة الروم ولا خيبر ولا أحد ولا 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 ولا, ولا, وإنما مثقف, شرفنا مثقف في كل شيء إلا فيما يتعلق برسول الله. هذا طيب يا جماعة؟ والله ليس بحسب. أنا أعرف كل شيء وولدي يعرف كل شيء. الإعلام اشتغلنا أغاني, أعطى مقدمة أغنية, هذه فوازير وحوازير. أول الأغنية يؤتى بها, هذه الأغنية لمن؟ هذه الأغنية لفلان. يؤتى بالموسيقى المقدمة, هذه ها المقدمة هذه لأي مغني, أي مغنية جيد من أحسن ما يكون. أبو بكر الصديق كم حكم؟ الله أعلم. عثمان رضي الله تعالى عنه كم سنة كان خليفة؟ الله أعلم. من الذي جعل الأساطيل وأتى إلى مصر وأتى بالأساطيل ودخل ووصل إلى قبرص؟ من هو؟ الله أعلم, ما أدري. يا أخي معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه أمير لعمر في الشام, كتب لعمر رضي الله تعالى عنه, يقول لعمر رضي الله تعالى عنه: نحن بجوارنا الروم ليس بيننا وبينهم إلا جزر, نحن نسمع صوت الكلاب, لما لا نعمل أساطيل ونذهب نحاربهم ندخلهم في الإسلام؟ بمصر عمرو بن العاص, قبرص أمامه, لما لا نذهب؟ عمر رضي الله تعالى عنه حريص لا يريد أن يزج المسلمين, كتب كتابا إلى عمرو بن العاص ملك مصر, ليس بملك مصر, الأمير أمير مصر, اكتب لي عن البحر, أنا ما أعرف البحر. كتب له عمرو بن العاص يصف له البحر, خلق عظيم عليه خلق بسيط كالعود في كالدودة على عود في البحر. قال عمر: هذا وصف البحر, والله ما يمكن لأحد أن يخوض البحر ويذهب, أنا أحسن دماء المسلمين. تولى عثمان رضي الله تعالى عنه, أعاد معاوية وكتب لعثمان ورغب عثمان, فأمر عثمان رضي الله تعالى عنه بأن يغزى البحر وأن تذهب الأساطيل. ذهبت الأساطيل من مصر وذهبت إلى قبرص, وخرجت المرأة الأنصارية التي كان النبي ينام عندها في قباء, أم حرام بنت ملحان زوج عبادة بن الصامت, ركبت الأساطيل وذهبت إلى قبرص وفتحت بلاد قبرص وعادت من قبرص, ولما أرادت أن ترجع بسفينتها وزوجها سقطت عن دابتها وماتت ودفنت في قبرص, وقبرها في قبرص إلى اليوم يقال قبر أم حرام بنت ملحان. قصتها مع رسول الله أن النبي يذهب إلى قباء, وكانت هذه المرأة قريبة لرسول الله من ذوات محارمه, فذهب مرة ودخل عندها وقال, يعني نام نومة القيلولة, النوم قبل الظهر أو بعد الظهر, واستيقظ النبي وهو يضحك, فقالت له أم حرام بنت ملحان: ما الذي أضحكك يا رسول الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أقوام من أمتي يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو كالملوك على الأسرة. قالت: يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. رجع ونام نومة ثانية, استيقظ وهو يضحك: ما الذي أضحكك؟ قال ما قال, وقالت مثل ما قالت. قال: لا, أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت مع الأولين. خلاص انتهى, غزت في زمن عثمان وذهبت إلى قبرص وخرجت وماتت رضي الله تعالى عنها, وفي هذا علم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذا الريحانة رضي الله تعالى عنها إما أنها قرضية أو من بني النضير, والخلاف لا يؤدي إلى أي شيء, إنما هي جارية مملوكة تسرها رسول الله, قرضية أو أنها رضي الله عنها نظيرية من بني النضير. لكن هذه المرأة لما تسر بها رسول الله تعصبت لدينها اليهودية وأبت أن تسلم, وخيرها رسول الله: أعتقك وأتزوج بك وتكونين زوجة لي أو تبقين على الملك، ففضلت أن تبقى على الملك، ولكنها أسلمت بعد ذلك. وقصة إسلامها أنها رضي الله تعالى عنها وارضاها لما تعصبت لليهودية غضب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. كيف تتعصب وتظل على دينها وهذا الدين باطل، وأنا خيرتها فلم ترضى، وبينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بعض أصحابه وإذا بصوت نعل، نعال، النبي جالس مع أصحابه وإذا به يسمع صوت نعل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا ثعلبة ابن سعية جاء يبشرني بإسلام ريحانة، وإذا بالأمر كما قال رسول الله. جاء ثعلبة ابن سعية وأصله يهودي ومن ضمن من أسلم من اليهود، لأن من اليهود من أسلم عبد الله بن سلام، ثعلبة بن سعية أخوه الأسود بن سعية، أسيد بن كذا وكذا، جملة من أحبار يهود وعلماء يهود لما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام بعدما هاجر وأخذوا الصفات من التوراة وطبقوها على سيد الخلق، وإذا بما في التوراة ينطبق تماما على رسول الله. والله تعالى قال: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ولكن اليهود قوم بهت، لما علموا أن العرب سبقوهم وأسلم العرب عند ذلك دخل فيهم الحقد ودخل فيهم الحسد، وقالوا: محمد نبي الأميين، ولكننا نحن مثقفين، نحن أهل الكتاب، نحن متعلمون، لا يأتينا محمد العربي الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب ويكون نبيا لنا. حسد وبغضاء وبلاء، وكل البلاء ينشأ من الحسد، نسأل الله العافية والسلام. بعدما أخبر النبي هذا الخبر وإذا بثعلبة يبشر النبي بإسلامه، بإسلام ريحانة. اختلف في ريحانة، أماتت قبل رسول الله؟ قيل إنها ماتت في عام حجة الوداع، النبي عليه الصلاة والسلام حج ورجع من الحج وماتت قبل أن يموت رسول الله. وقيل كما قال الواقدي بأنها ماتت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تحتجب وتقول: أنا لا يراني أحد بعد رسول الله. وأكتفي بهذا القدر إلى الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.